بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى في القرن الرابع الهجري في سنة 86 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الأمر وهذا العمل في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، أنا أشكل علي الموضع الذي توقفنا عنده. هل توقفنا عند موضوع الإيمان بالرسل الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم؟ لأن أشرح الكتاب في مكان آخر أيضا فاختلط علي الموضع. خلصنا هذا؟ طيب، وأن الساعة توقفنا هنا أظن. طيب، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. لا شك ولا ريب أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكر الإيمان باليوم الآخر كفر بالله العظيم. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الدليل على هذا قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالذين أنكروا البعث واليوم الآخر هو من؟ هم الكفار. فقال الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن. إذن من أنكر وكذب باليوم الآخر فهو كافر بالله العظيم. ومن أركان الإيمان التي ثبتت ووردت في حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال عمر بن الخطاب: ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه وجعل ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه، فقال: أخبرني بعد ذلك. قال: عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك أيها الأفاضل، لا ينكر حقيقة الإيمان باليوم الآخر إلا رجل قد طمست فطرته، طبعا بالإضافة إلى كفره بالله سبحانه وتعالى. وإلا تجد بارك الله فيكم حتى بعض الكفار يؤمنون بالله واليوم يؤمنون باليوم الآخر ولا يكذبون باليوم الآخر، ولكن نجد الآن بعضهم قد انغمس في المسائل المادية فأصبح يردد بعض العبارات الجوفاء والعبارات الخرقاء، فيقول: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يوجد يوم آخر. وطبعا هذا كافر بالله العظيم والقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تبين أن كلامهم كلام كذب، كلام لا أصل له، ومن الافتراء على دين الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، من كذب باليوم الآخر فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. طيب أيها الأفاضل، لاحظوا كماذا ذكر المؤلف. قال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هنا مسألة بارك الله فيكم، هل البعث بارك الله فيكم وإخراج الناس من قبورهم، هل هو إعادة أم تجديد؟ طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بينهما حتى نستطيع أن نجيب؟ هل الله عز وجل يعيد هذه العظام الرميمة كما خلقها أول مرة، أم يخلقها خلقا جديدا لليوم الآخر؟ لاحظتم الفرق؟ هل البعث إعادة، أي الخلق وهذه العظام الرميمة تعاد كما خلقها الله أول مرة، أم أن الله عز وجل يخلقها خلقا جديدا ليوم القيامة؟ لا شك ولا ريب أن من تتبع ونظر في أدلة الكتاب والسنة يتبين له أي أمر؟ ها؟ أن البعث إعادة وليس بتجديد، أن البعث إعادة وليس بتجديد. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تعالى: وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي بدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه الإعادة أيسر عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تأكيد أن البعث إعادة لا تجديد، أن البعث إعادة لا تجديد. هذه العظام البالية، هذه العظام المتفتتة المهترئة التي أصبحت حالها وحال التراب يكاد يكون واحدا، يعيدها الله عز وجل مرة أخرى سبحانه وتعالى. وأيضا الدليل الآخر على هذه المسألة قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. فلم يذكر الله عز وجل أن البعث تجديد، وإنما ذكر أنه يعيد الخلق مرة أخرى سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. في الحديث القدسي قال الله تعالى: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. إذن هذا دليل أن الله عز وجل يعيد هذه الأجساد. وأيضا بارك الله فيكم، هذا الحديث وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته له مقدمة. قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. والله عز وجل يقول: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. إذن هذا دليل على أن البعث تجديد للخلق الماضي، تجديد وليس خلق جديد، إعادة، إعادة للخلق الماضي وليس خلق جديد ينشئه الله عز وجل مرة أخرى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، فمن عمل الحسنة قد يضاعف الله عز وجل، قد يضاعف الله عز وجل هذا الأجر وهذا العمل لهذا الإنسان أضعافا كثيرة مضاعفة. ما الدليل على مضاعفة الحسنات؟ قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، هذا دليل على مضاعفة الحسنات. إذا أكملنا الآية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. نفعل العمل الصالح ونحن الفقراء المحتاجون إلى الله، فالله عز وجل وهو الغني الشاكر الشكور يجزينا الجزاء العظيم على العمل القليل. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يضاعف لنا السيئات. فلو كان الإنسان إذا عمل سيئة واحدة كتبت عليه عشر سيئات أو مئة سيئة لها لكنا، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. قال الله عز وجل أيضا: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. وأيضا بارك الله فيكم، قال الله عز وجل أيضا: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف. والله عز وجل يقول: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وفي هذا طبعا أيها الإخوة الكرام تسلية للإنسان وتصبير له بأنه إذا أقبل على العمل الصالح فليبشر بالأجر العظيم من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا أيها الأفاضل يعين الإنسان على الصبر على طاعة الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فإذا صبر الإنسان على الطاعات ضاعف الله عز وجل له الأجر وأعطاه الثواب العظيم. قال أيضا بارك الله فيكم في حديث آخر نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن هو هم بها، أي هم بالحسنة، فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن هو هم بها، هم بالعمل الطيب، فعملها، قال كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل عظيم من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. طيب أيها الأفاضل، قال ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. طيب السيئات ما تضاعف على الإنسان؟ السيئات تضاعف ولا ما تضاعف؟ لا تضاعف. الدليل ما هو؟ فلا يجزى إلا مثلها. طيب الآن بارك الله فيكم، رجل في رمضان عصى الله عز وجل، تضاعف له السيئة؟ تضاعف؟ إذن ناقضت كلامك. يعني تكتب له معصيتين؟ ما تكتب له معصية واحدة. في ليالي رمضان مثلا سمع الغناء والعياذ بالله، تكتب له معصيتين؟ الدليل أنها تكتب سيء معصيتين. الآية عامة: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا نص من الله عز وجل والنص واضح. طيب السيئة شيخ وضح لك، السيئة بارك الله فيكم في المواسم الفاضلة تغلظ نوعا ولا تغلظ عددا، تغلظ وزنا ولا تغلظ عددا. أضرب لكم مثال قبل أن تكتب إخوان الكرام، افهموا هذا المثال. رجل رأى رجل في الشارع فضربه، هذا الضرب حلال ولا حرام؟ حرام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تقبيحا لشأن هذا الأمر، أن يعتدي الإنسان على أبدان الناس وأموالهم وأعراضهم، هذا محرم وأمر كبير من كبائر الذنوب. رجل والعياذ بالله رأى ابن عمه أو رأى عمه فضرب عمه، هل هذا الضرب الثاني مثل الضرب الأول؟ لا، الضرب الثاني أقبح نوعا كيفية من الضرب الأول، كلاهما ضرب، لكن الثاني ضرب لمن؟ لعمه وهو من أرحامه. طيب رجل والعياذ بالله تجرأ فضرب، نسأل الله العفو والعافية، والده. هو الآن الضرب واحد في كل الصور، لكن في الصورة الأولى ضرب عادي، في الصورة الثانية ضرب أرحامه، في الصورة الثالثة ضرب والده، فهي تغلظ كيفية مع بارك الله فيكم. وأما المعصية فهي معصية واحدة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنوب أعظم، قال أن تزني، ذكر منها أن تزني بحليلة جارك. طيب الآن والعياذ بالله الزنا من كبائر الذنوب، ولكن لما كان بالجار فهذا يعتبر أقبح وأقبح. معي بارك الله فيكم. فإذا كان والعياذ بالله من الأرحام فالأمر يزداد شناعة وقبحا، نسأل الله العفو والعافية. فهي معصية واحدة عددا، ولكنها حجما بارك الله فيكم، ولكنها وزنا تعتبر أشنع وأقبح، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبهذا إذا فهم الإنسان هذه النقطة اتضح له الأمر. إذا فهم الإنسان هذه النقطة اتضح له الأمر. فالإنسان في المواسم الفاضلة الشريفة إذا عصى الله عز وجل فإن الأمر أقبح في الأمر أقبح بارك الله فيكم في وزن المعصية. هي معصية واحدة ولكن وزنها أقبح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية من المعصية في غيرها من الأيام، في غيرها من الأيام. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. طيب الآن عندنا مسألة، ما تعريف الكبيرة؟ قبل أن نذكر تعريف الكبيرة، الذنوب تقسم قسمين: كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر مذكور في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكر من الكبائر كذا وكذا. فهذا دليل على أنها ذنوب شنيعة والعياذ بالله. بعضهم يقول هكذا: لا ينبغي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. يعني كأن بعض الناس يقول الآن كبائر ذنوب شنيعة، صغائر لو عصيت الله بها يعني الأمر مخفف، مع أن الذنوب بالنسبة لمعصية الله عز وجل تكون كلها قبيحة وشنيعة. الذنوب بالنسبة لمعصية الله كلها قبيحة وشنيعة. ولكن هذا الأمر إخوان الكرام يرده ماذا؟ ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذنوب تقسم إلى كبائر وصغائر. طيب ما تعريف الكبيرة؟ تفضل شيخ. طيب فقط وعيد، يعني هاتي حد بارك الله فيك لها. تفضل. طيب قال: ما جاء الدليل أن صاحب هذا الذنب متوعد بالحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة؟ ما جاء الدليل أن صاحب هذا الذنب متوعد بالحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة؟ الذنوب التي جاء الدليل أن فاعلها متوعد بالحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة. لنأخذ بارك الله فيكم على ذلك أمثلة. الحد في الدنيا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن السرقة من كبائر الذنوب. وشارب الخمر يجلد في الدنيا، إذن هذا من كبائر الذنوب. الزنا إن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة، فإن كان محصنا رجم والعياذ بالله، فهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. قتل النفس هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب. أو العذاب في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدمن لا يدخل الجنة مدمن الخمر، هذا أمر عظيم وشنيع، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن أهل التصاوير يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويخرج عنق من النار، فيقول عنق أي جزء من النار، يقول: وكلت بالمصورين أي أهل التماثيل النحت وغير ذلك. فهذا من كبائر الذنوب. أيضا يدخل في العذاب، موضوع العذاب في الآخرة، اللعن الذي ورد على بعض الذنوب: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وآكل الربا، وشارب الخمر، وبائع الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 والعياذ بالله. فهذه كلها تدل على أنها من كبائر الذنوب. أيضا سلمكم الله براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يفعلون بعض الذنوب: من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. وغير ذلك بارك الله فيكم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فالذي يعتدي على كبار السن ويعقهم ويتطاول عليهم ويعني يظلمهم تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر، ما سمعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي. وهذا الحد بارك الله فيكم، وهذا التعريف من أدق التعاريف. قال ما جاء الدليل أن صاحب هذا الذنب متوعد بالحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة. وفي هذا والله إخوان الكرام تنبيه لنا أن بعض الناس قد يتساهل في بعض الكبائر ويظنها من محقرات الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر إياكم محقرات الذنوب، يعني قد يستصغر الإنسان ذنبا معينا من صغائر الذنوب ويظنه شيئا لا قيمة له، فيكون هذا الذنب يعني من الذنوب التي تورده الهلاك. فكيف إذا كان الإنسان يحتقر الكبائر والموبقات، بل تجد بعض الناس يحتقر حتى الشركيات، يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام تذكره يضحك يقول لك يا أخي أمر جرى على اللسان فقط. أخي ما يصح مثل هذا، هذا أمر شنيع وأمر عظيم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه رأى بعضهم يعذب، فلما سأل قال الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فهذا أمر خطير جدا. انظر إلى بعض الناس إذا تكلم عن بعض الذنوب التي كان يفعلها، يذكر منها أنه كان يفطر في نهار رمضان، فيذكر هذا الأمر على وجه الدعابة والضحك، وهو يعتبره من اللهو البريء في ظنه طبعا، ويتحدث بهذا مع أن هذا الأمر من الكبائر العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه رأى أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة شفاههم تسيل دما، قال من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، قبل أن ينتهي وقت الصوم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام إذا رأيت أي شخص، وإذا رأى الإنسان من نفسه أنه يحتقر الذنوب والمعاصي، فليراجع نفسه عاجلا، فإن الأمر خطير والأمر جلل. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، الصغائر بارك الله فيكم الذنوب سوى الكبائر. الصغائر تكفر بفعل العمل الصالح وباجتناب الكبائر، الصغائر تكفر بفعل العمل الصالح واجتناب الكبائر. طيب ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهنا الدليل على أن من تجنب الكبائر تجاوز الله له عن الصغائر. طيب الدليل على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. طيب الكبائر ما الذي يكفرها؟ يكفرها التوبة والندم والعودة إلى الله عز وجل، وطبعا مع الإكثار من العمل الصالح، لأن هذا من علامات أهل التوبة. طيب من علامات التوبة أن يندم الإنسان على المعصية، النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، أن يقلع عن هذه المعصية. رجل والعياذ بالله يشرب الخمر يقول لك أنا تبت إلى الله، لا يا أخي الكريم ما تبت لأنك لازلت مصرا على هذه المعصية. والتوبة ورجوع وأوبة إلى الله عز وجل وإنابة إليه. وأيضا أن يكثر من العمل الصالح، أن يكثر من العمل الصالح، هذا من علامات التوبة. وموضوع الندم على التوبة والندم على الذنب هذا أمر يحتاج حقيقة والله أن نذكر به أنفسنا دائما، لأن الإنسان قد يقلع عن الذنب لكنه ما يندم عليه. مثال: بعضهم يقلع عن الذنب المعين فقط لأن صحته لا تساعده على أن يأتي بهذا الذنب، وهذا أمر خطير إخوان الكرام، وهو يتمنى أن يرجع إلى الذنب في أي لحظة، وهذا أمر خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا فائدة هنا. صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال موقوفا عليه، ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام عبد الله بن عباس، أنه قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان. لا كبيرة مع استغفار، أي أن من وقع في كبيرة ثم استغفر وتاب وأناب إلى الله، الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى يكرمه بأن يتجاوز له عن هذه الكبيرة. ولا صغيرة مع إصرار، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فقد تتحول الصغيرة إلى كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. قد تتحول الصغيرة إلى كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. فمن أصر على الصغيرة ولم يتركها وأتى بها دائما دون أن يندم عليها أو يتوب إلى ربه أو يعود إلى رشده، فقد تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الباب إخواني الكرام، أنا أنصح نفسي المقصرة وإخواني جميعا أن نقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم، فوالله تكلم بفصول بديعة وأمور جميلة جدا عن خطر الذنوب والمعاصي، وأتمنى أن تقرؤوه ولو جزء منه. والأسبوع القادم أسألكم من قرأ منكم هذا الكتاب، ففيه والله فوائد كبيرة وكثيرة، قد ما يستطيع الإنسان ينهيه في أسبوع أحيانا، لكن من قرأه علم والله أن الذنوب شأنها عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يروى ويذكر عن بعضهم حكمة إخوان الكرام، يقول: أعمال البر يقدر عليها كل أحد بإذن الله، لا لو أخبرت بعض العصاة تصدقوا يتصدقون، لو أخبرتهم بر الوالدين يبرون بعضهم، يعني لو أخبرتهم أن في فلان محتاج نذهب نزوره نواسيه يفعلون هذا، وهذا أمر طيب يشكرون عليه. لكن قال: لا يترك المعاصي إلا صديق، أي إنسان مسدد بإذن الله عز وجل، لأن الأمر يكون ثقيلا على النفس وصعبا عليها، نسأل الله العفو والعافية. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا على مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي من لم يتب من كبائر الذنوب فأمره إلى الله. لذلك إخوان الكرام لاحظوا ماذا قلنا في تعريف الكبيرة: متوعد، ما قلنا يعاقب، قد الله عز وجل يعفو عنه، الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الذي أخبر عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، فقد الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته، كالمرأة البغي التي سقت كلبا ماء فغفر الله لها، فالله عز وجل سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فلذلك قلنا متوعد، فقد يعاقب وقد يتجاوز عنه رب العالمين. ولكن بعض الناس إخوان الكرام بسبب ضعف إيمانهم إذا سمع مثل هذا الكلام يقول: كذا طيب، حتى بعضهم يقول، هم يقولون: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. هذا كلام باطل، وهذا ليس حال أهل الإيمان. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني إخوان الكرام، في مقاييس الناس الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني حرصوا على قيام الليل حرصا عظيما. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هكذا يكون أهل الطاعة والإقبال إلى الله وعلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فاعل الكبيرة إذا لم يتب هو تحت المشيئة. أن بعض المبتدعة يرون بأن فاعل الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وبعضهم يقول فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ثم هو في الآخرة من أهل النار، وبعض الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر والعياذ بالله تارك للإسلام، نسأل الله العفو والعافية. وهذه عقائد فاسدة وعقائد باطلة وعقائد منحرفة. لذلك قال المؤلف صائرا على مشيئته، هو مسلم ناقص الإيمان، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الدليل على هذا، كان يقول للصحابة الكرام بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. هذه الأمور التي سبقت كبائر، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، الآن الشاهد، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. إذن الشاهد من هذا الحديث، ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الكبائر ثم ستره الله، لم يعاقب، لم يحد في الدنيا، قال فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. والحديث عند البخاري في صحيحه. إذا الحديث نص واضح بارك الله فيكم أن فاعل الكبيرة إن لم يتب منها فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. إخواني الكرام، أحيانا قد يكون دافع بعض الخوارج إلى الحكم على عصاة الموحدين بأنهم كفار العجب والكبر والغرور، يظن نفسه بأنه هو من أهل الطاعة، فيسأل ما تقول في رجل يزني ويسرق؟ يقول هذا ما عنده ذرة إيمان. بسبب ماذا؟ كبره وعجبه وغروره، هذا من الدوافع له، فيحتقر الناس ويرى، يقول هؤلاء ما عندهم حتى ذرة إيمان. من قال لك هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم تحت المشيئة. إذن لا تتجاوز كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر. لذلك أهل السنة والجماعة لما خالفوا في هذا الأمر الخوارج ذكروا هذه المسألة في كتب العقيدة، ذكروا هذه المسألة في كتب العقيدة. لذلك إخوان الكرام، تجد الآن من تأثر بالخوارج حقيقة يعني أيضا عندهم خلل في الميزان. أيهما أعظم، جنس البدعة أم جنس المعصية؟ البدعة أعظم، لأن البدعة تبديل في دين الله، يعني المعصية خطأ يقر فاعله أنه عصى الله، أما البدعة تبديل وإضافة على دين الله، ولا يقر فاعل البدعة أنه عصى الله بل يظن أنه يتقرب إلى الله، وهذا أمر من أعظم وأشنع الموبقات والعياذ بالله. انظر الآن إلى من تأثر ولف في فلك الخوارج، تجده إذا جاءت المعصية خاصة معاصي الشهوات يستعظم الأمر جدا ويكاد يكفر فاعل هذه المعصية، وإذا جاءت المعصية التي تتعلق بالبدع عند حزبه وجماعته، والله إذا رأيت من بعضهم مجرد كلمة في إنكار هذا المنكر فهذا فتح كبير، وإلا فإن كثيرا منهم يسكتون بل يبررون لمن لف في هذا الفلك بدعته والعياذ بالله. وهذا أمر لا يحتاج أن نذكر عليه أمثلة وبراهين، فقد أصبح أوضح من الشمس في رابعة النهار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لما اختلت هذه الموازين عندهم؟ الهوى، قلة العلم، قلة الإنصاف، قلة ملازمة العلماء الكبار، فتجد الموازين مضطربة ومختلفة جدا عندهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب هنا مسألة فائدة، الله عز وجل ذكر في القرآن ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. طيب ما معنى هذا؟ لاحظ في الحديث قال ولا تسرقوا ولا تزنوا، ذكر الزنا، ثم قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني بينهما فرق. الأمر الأول ذكر والأمر الثاني أيضا ذكر. ما معنى إذن البهتان الذي يفترى ومن بين اليد والرجل؟ ما معناها؟ بس القذف ما يكون، لاحظ يفترينه هن بين أيديهن هن وأرجلهن، القذف ما يدخل هنا. بس وأرجلهن، أيديهن وأرجلهن، أحد عنده شيء آخر؟ ذكر القرطبي في التفسير قال وقول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه معنى هذه الآية لا تلحقن برجالك بأزواجكن ولدا من غيركن، أن تجد المرأة ولدا فتنسبه إلى زوجها وهو ليس من زوجها. ليس الأمر يتعلق بالزنا، تلتقط ولد وتنسبه إلى زوجها والزوج لا يعلم بأنه ليس ولدها، خاصة في الزمن الماضي الناس يسافرون ويغيبون الفترات الطويلة، فحرم الإسلام هذا الأمر تحريما عظيما، تحريما عظيما، أن تلحق المرأة بزوجها ولدا ليس لها، أن تلحق المرأة بزوجها ولدا ليس له. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب قال ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. مسألة هنا وفائدة، أهل التوحيد وكلمة لا إله إلا الله لا يخلدون في النار. أهل كلمة لا إله إلا الله من أتى بهذه الكلمة العظيمة لا يخلدون في النار. ما الدليل على هذا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقول الله، يعني الآن هنا الشاهد، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها وقد اسودوا. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها وقد اسودوا. الخردل نوع من أنواع النباتات ينمو عند أطراف المياه، بذوره صغيرة جدا، يضرب بها المثل في تقليل الشيء، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني شيء صغير جدا. يقول لك هذا الإنسان، يعني هم الأهل الجاهلية كانوا يمدحون بالظلم، يعني القبيلة التي تظلم وتبطش يمدحونها، يقول لك هذا لقوتها تمكنت من ظلم الناس، فهو يذم قبيلته أو يذم هذه القبيلة فيقول قبيلة، قبيلة صغيرة لا يغدرون بذمة، يعني ما يستطيعون على الغدر، إذا قالوا كلمة لابد أن يوفوا بها، لأنهم إن لم يوفوا بها سحقوا سحقا. ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني مجرد هذه البذرة الصغيرة ما يقدرون على انتزاعها من الناس، فهذه قبيلة لا خير فيها. يعني إيش كان يقول ذاك؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم عند النوائب على ما قال برهانة، يعني إذا بدا الشر وفزع واحد من زملائهم ما يسألون عندك دليل حق باطل، المهم القتل، هذا كان شعارهم. لذلك إخوان الكرام، يعني كانت عندهم هذه مسائل، يعني القوة وعدم الخوف، هذه يتفاخرون بها فخرا عظيما. يذكر يعني هذه معركة وقعت في الإسلام، يعني ثأر وقع بين بعض القبائل، فأحد شجعان القبيلة الأولى وفرسانهم هجم عليه أحدهم وقال يا لثارات فلان، يعني ثارات قبيلته، وجاء بالسكين يريد أن يقتل هذا البطل المغوار، يعني فقال تقتل هذا الكبش، يعني يقصد نفسه، لا يقصد يشبه نفسه بالدواب، يعني قصد من القوة والشجاعة، لأجل بعض العلوج من قومك؟ قال وبصق علي بصقة فلم أرى أحدا عند قتله أعظم ريقا منه. يعني الإنسان إذا وضع السيف على رقبته ينشف ريقه، أما هذا ما يخاف يعني من الموت، فكانوا يفعلون مثل هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام، من لقي الله ولم يرق كفا من دم حرام والله فاز وظفر، فاز وظفر. طيب، الشاهد يقول الله في هذا الحديث، الحديث القدسي، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أهل كلمة لا إله إلا الله يخرجون من النار، لا يخلدون فيها، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا محرم على النار. والتحريم على النار على نوعين، تحريم مؤبد، وهذا من كتب الله له السعادة ما يدخل النار أبدا، أصلا ما يدخل النار، الأنبياء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر عمر عثمان علي بشروا بالجنة ما يدخلون النار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتحريم بعد أمد، أي بعض الأشخاص قد يكون في النار مدة معينة، فإذا أخرج من النار حرم عليها ما يرجع لها مرة أخرى. تحريم مؤبد ما يدخل النار من الأصل. قال وزحزح عن النار فقد فاز. والنوع الثاني تحريم بعد أمد، يدخل النار ثم يخرج منها، فإن خرج لا يرجع إليها مرة أخرى، فإن خرج لا يرجع إليها مرة أخرى. وهذا فضل، الأول فضل عظيم من الله أن يمن على عبده بدخول الجنة مباشرة، لأن من يطيق عذاب النار؟ من يطيق عذاب النار؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض من يعذب في قبره، فذكر أنهم يعذبون عذابا عظيما، فكيف بالنار العظيمة؟ فأنذرتكم نارا تلظى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا أمر لابد على الإنسان أن يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما، لأن الصحابة الكرام مع أنهم بشروا بالجنة خاف بعضهم على نفسه من النفاق، وتجد بعض الناس مستهتر في غاية الاستهتار ويظن عن نفسه بأنه قد أخذ صكا وتوقيعا بدخول الجنة والعياذ بالله. أفأمنوا مكر الله؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما معنى الذرة؟ ما هو الشيء الصغير؟ ها؟ أحسنت. ليش ما يكون معناها الآن الذرة هذه الجزيئة الصغيرة؟ ليش ما يكون معناها هكذا؟ يعني لو واحد قال فمن يعمل مثقال ذرة، هذه الإلكترونات أو البروتونات الموجودة في الجزيء الصغير الذي لا يرى، ليش ما يكون هذا المعنى؟ سؤال لكم. بلسان عربي مبين، الله عز وجل يخاطب الناس بهذا القرآن، فيهم الأعراب، فيهم أهل الجبال، فيهم أهل المدن، أهل مناطق بعيدة وقريبة، ولا يمكن أن الله عز وجل يخاطب الناس بشيء لم يعرفوا معناه مدة يعني مئات السنين ثم الآن يظهر هذا المعنى، لا يمكن هذا الأمر. فالله عز وجل يخاطب الناس بالأمور التي يرونها ويعرفونها سبحانه وتعالى. ومعنى الذر بارك الله فيكم النمل الصغير. ولاحظوا لو جئنا الآن بالميزان الإلكتروني وجئنا بالنمل الصغير، صغير جدا هذا النمل، ووضعناه في الميزان، تظنون الميزان الإلكتروني العادي يستطيع أن يقيس وزن هذه النملة؟ لا، يحتاج الأمر إلى ميزان يعني أشد دقة. يذكر بعضهم بأنه جاء بميزان فوضع حبة قمح في كفة، ووضع 27 نملة في كفة أخرى فرجحت حبة القمح. نشوف حبة القمح التي لا يكاد يكون لها وزن أصلا، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لذلك إخوان الكرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فالإنسان لا يحتقر العمل الصالح، وأيضا إياكم محقرات الذنوب، إياكم محقرات الذنوب. قال: ويخرج منها بشفاعة، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للناس بإذن الله ورضاه يوم القيامة، يأتي عند عرش الله عز وجل فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بمحامد لم يحمد نبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بمثل هذه المحامد من قبل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا ورد في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن في هذا تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة أثبتها الله عز وجل بعد إذن الله ورضا. الشفاعة في يوم القيامة على أقسام وأنواع، والشفاعة على أقسام وأنواع. القسم الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. يعني الآن بعد ما دخل النار وهو يستحق أن يدخل النار فيشفع له بعد إذن الله ورضاه فلا يدخل النار ويدخل الجنة رأسا. يقول بعض أهل العلم: دليل هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يذكر بعض أهل العلم هذا الدليل هذه المسألة: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طيب، النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. الأول بعد ما دخل النار، الثاني دخل النار فيخرج منها بإكرام الله عز وجل ومنته وفضله. الدليل على هذا قال الله في الحديث القدسي، يعني هذا كلام الله عز وجل ليس في القرآن، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون